الكتاب المبارك القول المفيد على كتاب التوحيد، ونبدأ اليوم إن شاء الله في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وهذا متصل بالباب الذي قبله، وهو ما جاء في الرياء. وتكلمنا عن معنى الرياء وعن خطره وأثره السيء على المسلم في الدنيا والآخرة، وقلنا أن أسباب الرياء لا تخرج عن ثلاثة أسباب، اللي هو لذة المحمدة، والفرار من ألم الذم، والطمع فيما عند الناس. هذه الثلاثة أو واحدة منها تحمل الإنسان أن يشرك أو أن يرائي بعمله ويبتغي غير وجه الله عز وجل. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وجاء المصنف اللي هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام بآيات وبأحاديث في هذا الباب. فالآية قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإن شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. يبقى المصنف جاء بآيات من كتاب الله عز وجل وحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليدلل على الباب، وهو من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. الشرح قوله من الشرك من للتبعيض، أي بعض الشرك. قوله الدنيا مفعول بإرادة، لأن إرادة مصدر مضاف إلى فاعله، وإذا أردت أن تعرف المصدر إذا كان مضافا إلى فاعله أو مفعوله فحوله إلى فعل مضارع مقرونا بأن. فإذا قلنا باب من الشرك أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، فالإنسان فاعل، وعلى هذا فإرادة مصدر مضاف إلى فاعله والدنيا مفعول به. وعنوان الباب له ثلاث احتمالات: أن يكون مكررا مع ما قبله، وهذا بعيد، أن يكتب المؤلف ترجمتين متتابعتين لمعنى واحد. الثاني أن يكون الباب الذي قبله أخص من هذا الباب لأنه خاص في الرياء، وهذا أعم وهذا محتمل. أن يكون هذا الباب نوعا مستقلا عن الباب الذي قبله، وهذا هو الظاهر، لأن الإنسان في الباب السابق يعمل رياء، يريد أن يمدح في العبادة فيقال هو عابد ولا يريد النفع المادي، وفي هذا الباب لا يريد أن يمدح بعبادته ولا يريد المراءة، بل يعبد الله مخلصا له، ولكنه يريد شيئا من الدنيا كالمال والمرتبة والصحة في نفسه وأهله وولده وما أشبه ذلك، فهو يريد بعمله نفعا في الدنيا غافلا عن ثواب الآخرة. أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا. انتبهوا يا أخوانا، حتى إذا تلبس أحدنا بشيء من هذه الأمور فليصدق مع نفسه وليتقي الله رب وليخلع. أمثلة تبين كيفية إرادة الإنسان بعمله الدنيا: أن يريد المال كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن أو حد ليأخذ المال، أن يريد المرتبة كمن تعلم في كلية ليأخذ الشهادة فترتفع مرتبته، أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه، كمن تعبد لله كي يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. حاضر. أن يريد المال كمن أذن ليأخذ راتب المؤذن أو حد ليأخذ المال، يعني حد عن الغير، استأجره رجل ليحد عن الغير، الشرع أجاز له ذلك، ولكن هنا الذي يحد لابد أن يحكم أمره ويخلص في عمله، يعني يريد وجه الله ابتداء وبعد ذلك يريد الحد عن الغير، يؤجر بهذين النيتين. أما إن أخذها كعمل وليس في قلبه إخلاص فلا شك أنه يأثم، وإن كان الذي حد عنه برئت ذمته. طيب، أن يريد وكذلك المؤذن لولي الأمر أن يحبس رجلا ويعطيه شيئا من المال نظير حبسه على هذا الوقت، وخبلك كان يعطيه ما يقوم به حياته بصفة أنه هو ولي أمر وضراع من الرعية، ولكننا ألزمناه بالآذان فيأخذ الأجر من ولي الأمر كأنه يساعده على حياته، أما الآذان فيجعله خالصا لوجه الله عز وجل. لا الصلاة، لا الصلاة خرجت عن هذه، ولكن مع الإخلاص لابد إخلاص العمل. خليكم معايا يا أخوانا لحظة، لأن الأمر بيشكل على كثير من إخواننا. يا ريت تقفل الشباك. نفهم بس الأمور ماشية إزاي على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الصحابة، هيتضح لك الأمر. كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتي مال من خارج البلاد الإسلامية، سواء بقى زكوات أو جزية، ماذا كان يصنع بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوزعها على مين؟ على المسلمين. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أبشروا وأملوا، أبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا الحديث، وأعطاه. طيب، بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم وجه الخلفاء على نفس المنوال يسيرون. طيب، بعد الخلفاء جاء أئمة الإسلام، فكان هذا مسلكهم، يعطون العطايا للناس، يعطون العطايا للناس. فلما وجدوا إن العلماء تفرغوا للعلم فأجزلوا لهم العطايا ليقوموا على حراسة الدين، وتنبلك أخوانا، وكان هذا هي السيرة الطيبة التي تسير بين الخلفاء وبين العلماء وأهل العلم، يجري عليهم العطايا ليس تفضلا منه بل واجبا ألزمه الشرع به. وكان العلماء يتفرغون لطلب العلم ومنهم من يستعفف، واخد بالك. طيب، بعد ذلك انتشرت الرعية واتسعت البلاد، ولابد من استتباب الأمور ولابد من الوضوح، فحتى لا تحدث فرقة واختلاف قام أولياء الأمور وعينوا على بيوت الله من يقوم عليها بالصلاة بالناس وتعليمهم الشرع، وحبسوه على ذلك، وعطاياه كما هي تسير، يعني هو موجود يتعلم العلم وينشر العلم، فوجدوا أن طلب العلم ونشر العلم يحتاج إلى وقت، والأرزاق تحتاج إلى بذل وقت مع أنها مكتوبة ومقدرة، فبدأ الولاة يعطون الناس ومنهم العلماء هذه العطايا. بعد ذلك وده العلماء لنشر العلم وكانوا ينشرونه، ولكن حددوا لهم أمور معينة كالآذان والإقامة بالناس والصلوات والوعظ والإرشاد وإلقاء دروس العلم، كل هذا يحتاج إلى وقت وإلى بذل جهد، ويكون هذا على حساب الاكتساب للمعيشة. فكان الأولياء يعطون العلماء هذه العطايا. طب الأمور اتسعت شوي وأصبح بقت في وزارات، ووزارة الأوقاف ووزارة المالية إلى غير ذلك. هذا ليس فيه شيء مطلقا ولا يتعارض مع إخلاص العبد، ولكن الذي ننشده أن كل إنسان يقوم بهذا العمل يكون في نيته إخلاص العمل لله ونشر الدين والعمل لدين الله عز وجل ونشر السنة إلى غير ذلك. وبعد ذلك راتبه هذا من ولي الأمر يعطيه كعطايا، ليس تفضلا منه بل واجب عليه، شأنه شأن أي الأعمال. ولكن إن كان هدفه عند العمل أو عند التعليم المرتبة والمنزلة لدى الناس، وأن يعمل لدين الله حتى يكف عنه ربنا السوء ويشفيه من الأمراض، هذا لا شك يريد الدنيا، يريد الدنيا. يبقى أنا عشان كده عند بداية العمل يجب أن يكون الإخلاص. طيب فعلت العمل لله عز وجل مخلصا لله، وبعد أن فرغت من العمل أثنى عليك الناس، واخد بالك؟ تلك عاج البشرى المؤمن في الدنيا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يجب علينا أن نفهمه ونتعلمه جيدا ونعتقده أن ما يعطيه ولي الأمر للخطباء والدعاء وغيرهم القائمين على العمل لدين الله عز وجل حلال محض، ليس لولي الأمر فضل بل هو واجب عليه. والأولى ثم الأولى أن يكون هؤلاء القوم من الدعاة والعلماء والعاملين لنشر دين الله عز وجل من أشد الناس عفة، وواجب على ولي الأمر أن يساعدهم على ذلك حتى لا يتأثر كلامهم بما يعطى إليهم. وكلما تعفف الإنسان كان خيرا له وأكمل، أما إن عجز وانشغل في الطلب فلا بأس بذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. يقول: أن يريد دفع الأذى والأمراض والآفات عنه، كمن تعبد لله كي يجزيه الله بهذا في الدنيا بمحبة الخلق له ودفع السوء عنه وما أشبه ذلك. لحنا قلنا على إيه؟ لذة المحمد، يعني هو بيتعلم وبيقرأ عشان يكون شيخ ويقول له يا شيخ، أو يسأله أو يقبل يدي إلى غير ذلك. إن كان الذي حمله على ذلك هو هذا فليس له إلا ما أخذ. أن يتعبد الله يريد صرف وجوه الناس إليه بالمحبة والتقدير. وهناك أمثلة كثيرة. تنبيه: فإن قيل هل يدخل فيه من يتعلمون في الكليات أو غيرها يريدون شهادة أو مرتبة بتعلمهم؟ الجواب: إنهم يدخلون في ذلك إذا لم يريدوا غرضا شرعيا. فنقول لهم: أولا، لا تقصدوا بذلك المرتبة الدنيوية، بل اتخذوا هذه الشهادة وسيلة للعمل في الحقول النافعة للخلق، لأن الأعمال في الوقت الحاضر مبنية على الشهادات، والناس لا يستطيعون الوصول إلى منفعة الخلق إلا بهذه الوسيلة، وبذلك تكون النية سليمة. ثانيا، أن من أراد العلم لذاته قد لا يجده إلا في الكليات، فيدخل الكلية أو نحوها لهذا الغرض، وأما بالنسبة للمرتبة فإنها لا تهمه. ثالثا، أن الإنسان إذا أراد بعمله الحسنيين، حسن الدنيا وحسن الآخرة، فلا شيء عليه، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرغبة في التقوى بذكر المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب. فإن قيل: من أراد بعمله الدنيا كيف يقال إنه مخلص مع أنه أراد المال مثلا؟ أجيب: إنه أخلص العبادة ولم يرد بها الخلق إطلاقا، فلم يقصد مراءة الناس ومدحهم، بل قصد أمرا ماديا، فإخلاصه ليس كاملا لأن فيه شركا، ولكن ليس كشرك الرياء يريد أن يمدح بالتقرب إلى الله، وهذا لم يرد مدح الناس بذلك، بل أراد شيئا دنيئا غيره. ولا مانع أن يدعو الإنسان في صلاته ويطلب أن يرزقه الله المال، ولكن لا يصلي من أجل هذا الشيء، فهذه مرتبة دنيئة. أما طلب الخير في الدنيا بأسبابه الدنيوية كالبيع والشراء والزراعة، فهذا لا شيء فيه. والأصل ألا نجعل في العبادات نصيبا من الدنيا، وقد سبق البحث في حكم العبادة إذا خالطها الرياء في باب الرياء. ملاحظة، بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها إلى فوائد دنيوية، فمثلا يقولون في الصلاة رياضة وإفادة للأعصاب، وفي الصيام فائدة إزالة الرطوبة وترتيب الواجبات، والمفروض ألا نجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل، لأن الله لم يذكر ذلك في كتابه، بل ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وعن الصوم أنه سبب للتقوى، فالفوائد الدينية في العبادات هي الأصل، والدنيوية ثانوية. لكن عندما نتكلم عند عامة الناس فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية، وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا بشيء مادي فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية، ولكل مقام مقال. قوله من كان يريد الحياة الدنيا، أي البقاء في الدنيا، وزينتها أي المال والبنين والنساء والحرث والأنعام والخيل المسومة، كما قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. قوله نوفي إليهم، فعل مضارع معتل الآخر مجزوم بحذف حرف العلة الياء لأنه جواب الشرط، والمعنى أنهم يعطون ما يريدون في الدنيا، ومن ذلك الكفار لا يسعون إلا للدنيا وزينتها، فعجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، كما قال تعالى ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. ولهذا لما بكى عمر حين رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أثر في جنبه الفراش، فقال ما يبكيك؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرى وقيصر يعيشان فيما يعيشان فيه من نعيم وأنت على هذه الحال؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم. وفي الحقيقة هي ضرر عليهم، لأنهم إذا انتقلوا من دار النعيم إلى الجحيم صار عليهم أشد وأعظم في فقد ما متعوا به في الحياة الدنيا. قوله وهم فيها لا يبخسون، البخس النقص، أي لا ينقصون مما يجازون فيه، لأن الله عدل لا يظلم فيعطون ما أرادوا. قوله أولئك المشار إليه الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها. قوله ليس لهم في الآخرة إلا النار فيه حصر، وطريقته النفي والإثبات، وهذا يعني أنهم لن يدخلوا الجنة، لأن الذين ليس لهم إلا النار محروم من الجنة والعياذ بالله. قوله وحبط ما صنعوا فيها، الحبوط الزوال، أي زال عنهم ما صنعوا في الدنيا. قوله وباطل ما كانوا يعملون، وباطل خبر مقدم لأجل مراعاة الفواصل في الآيات والمبتدأ ما في قوله ما كانوا يعملون، فأثبت الله أنه ليس لهؤلاء إلا النار، وأن ما صنعوا في الدنيا قد حبط، وأن أعمالهم باطلة. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، مخصوصة بقوله من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وانتبهوا لهذا، فإن قيل لماذا لم لا نجعل آية هود حاكمة على آية الإسراء، ويكون الله توعد من يريد العاجلة في الدنيا أن يعدل له ما يشاء لمن يريد ثم وعد أن يعطيه ما يشاء؟ أجيب أن هذا المعنى لا يستقيم لأمرين: أن القاعدة الشرعية في النصوص أن الأخص مقدم على الأعم، وآية هود عامة، لأن كل من أراد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليه العمل وأعطي ما أراد أن يعطى. أما آية الإسراء فهي خاصة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولا يمكن أن يحكم بالأعم على الأخص. الثاني أن الواقع يشهد على ما تدل عليه آية الإسراء، لأن في فقراء الكفار من هو أفقر من فقراء المسلمين، فيكون عموم آية هود مخصوصا بآية الإسراء، فالأمر موكول إلى مشيئة الله وفي من يريده. واختلف في من نزلت فيه آية هود، قيل نزلت في الكفار لأن الكافر لا يريد إلا الحياة الدنيا، ويدل لهذا سياقها والجزاء المرتب على هذا، وعليه يكون وجه مناسبتها للترجمة أنه إذا كان عمل الكافرين يراد به الدنيا فكل من شاركهم في شيء من ذلك ففيه شيء من شركهم وكفرهم. وقيل نزلت في المرائين لأنهم لا يعملون إلا للدنيا فلا ينفعهم يوم القيامة. وقيل نزلت في من يريد مالا بعمله الصالح. والسياق للقول الأول لقوله تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تنبيه، اقتصر المؤلف رحمه الله على الإشارة إلى تكميل الآية الأولى، وزدنا الآية التالية سهوا وعسى أن يكون خيرا، وهذا من أدب العثيمين رحمة الله عليه. قوله في الصحيح عن أبي هريرة، سبق الكلام على قول المؤلف وفي الصحيح في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله تعس بفتح العين أو كسرها أي خاب وهلك. قوله عبد الدينار، الدينار هو النقد من الذهب، والدينار الإسلامي زنته مثقال، وسماه عبد الدينار لأنه تعلق به تعلق العبد بالرب، فكان أكبر همه، وقدمه على طاعة ربه. ويقال في عبد الدرهم ما قيل في عبد الدينار، والدرهم هو النقد من الفضة، وزنة الدرهم الإسلامي 7 أعشار المثقال، فكل 10 دراهم 7 مثاقيل. وقد أراد المؤلف بهذا الحديث أن يبين أن من الناس من يعبد الدنيا، أي يتذلل لها ويخضع لها وتكون مناه وغايته، فيغضب إذا فقدت ويرضى إذا وجدت. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا شأنه عبدا لها، وهذا من يعني بجمع المال من الذهب والفضة فيكون مريدا بعمله الدنيا. قوله تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، وهذا من يعني بمظهره وأثاثه، لأن الخميصة كساء جميل والخميلة فراش وثير، ليس له هم إلا هذا الأمر، فإذا كان عابدا لهذه الأمور لأنه صرف لها جهوده وهمته، فكيف بمن أراد بالعمل الصالح شيئا من الدنيا فجعل الدين وسيلة للدنيا فهذا أعظم. قوله إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، يحتمل أن يكون المعطي هو الله عز وجل فيكون الإعطاء قدريا. انتبهوا، الإرادة القدرية، الإرادة الكونية والقضاء الكوني، أي قدر الله له الرزق والعطاء، رضي وانشرح صدره، وإن منع وحرم المال سخط بقلبه. وقوله كأن يقول لماذا كنت فقيرا وهذا غنيا وما أشبه ذلك، فيكون ساخطا على قضاء الله وقدره لأن الله منعه. والله سبحانه وتعالى يعطي ويمنع لحكمة، ويعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن يحب. انتبهوا إخواني، حتى لا نترك ما نحن فيه من خير عظيم وتتعلق قلوبنا بحطام زائل، فالله عز وجل يعطي الدين لمن يحب. والمعني بإعطاء الدين أي الفقه في الدين والعمل لدين الله والتمسك بالكتاب والسنة ونشر هذا الدين، كل هذا من الدين الذي إذا أعطيه العبد لزاما عليه أن يعلم بأن الله عز وجل راض عنه. وإياك ثم إياك أن تشك في هذا لحظة، أو أن يتزحزح قلبك عما أنت عليه، أو ترضى بشيء من حطام الدنيا الزائل وتؤثره على ما أسعدك الله عز وجل به من التمسك بشرعه وطلب العلم ونشره والعمل به. والواجب على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره، إن أعطي شكر وإن منع صبر. ويحتمل أن يراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي، أي إن أعطي من مال يستحقه من الأموال الشرعية رضي، وإن لم يعط سخط. وكلا المعنيين حق، وهما يدلان على أن هذا الرجل لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له. ولهذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبدا له، قوله تعس وانتكس. تعس أي خاب وهلك، وانتكس أي انتكست عليه الأمور بحيث لا تتيسر له، فكلما أراد شيئا انقلبت عليه الأمور خلاف ما يريد. ولهذا قال وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه عن نفسه. وهذه الجمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرا منه صلى الله عليه وسلم عن حال هذا الرجل، وأنه في تعاسة وانتكاس وعدم إخلاص وعدم خلاص من الأذى. ويحتمل أن تكون من باب الدعاء على من هذه حاله، لأنه لا يهتم إلا للدنيا، فدعا عليه أن يهلك وأن لا يصيب من الدنيا شيء، وأن لا يتمكن من إزالة ما يؤذيه. وقد يصل إلى الشرك عندما يصده ذلك عن طاعة الله، حتى أصبح لا يرضى إلا للمال ولا يسخط إلا له. قوله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد، جاب الجانب الثاني، وبضدها تتميز الأشياء. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، هذا عكس الأول، فهو لا يهتم للدنيا وإنما يهتم للآخرة، فهو في استعداد دائم للجهاد في سبيل الله. طوبى فعل من الطيب، وهي اسم تفضيل، فأطيب للمذكر وطوبى للمؤنث، والمعنى أطيب حال تكون هذا الرجل. وقيل إن طوبى شجرة في الجنة، والأول أعم كما قالوا في ويل كلمة وعيد، وقيل واد في جهنم، والأول أعم. وقوله آخذ بعنان فرسه، أي ممسك بمقود فرسه الذي يقاتل عليه. قوله في سبيل الله ضابطه، يعني ضابط في سبيل الله أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا للحمية أو الوطنية أو ما أشبه ذلك. لكن إن قاتل وطنية وقصد حماية وطنه لكونه بلدا إسلاميا يجب الذود عنه، فهو في سبيل الله. وكذلك من قاتل دفاعا عن نفسه أو ماله أو أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ذلك فهو شهيد. فأما من قاتل للوطنية المحضة فليس في سبيل الله، لأن هذا قتال عصبية يستوي فيه المؤمن والكافر، فإن الكافر يقاتل من أجل وطنه. قوله أشعث رأسه مغبرة قدماه، أي رأسه أشعث من الغبار في سبيل الله، فهو لا يهتم بحاله ولا بدنه ما دام هذا الأمر ناتجا عن طاعة الله عز وجل. وقدماه مغبرة من السير في سبيل الله، وهذا دليل على أن أهم شيء عنده هو الجهاد في سبيل الله. أما أن يكون شعره أو ثوبه أو فرشه نظيفا فليس له هم فيه. قوله إن كان في الحراسة فهو في الحراسة، وإن كان في الساقة فهو في الساقة، وذا المحك اللي احنا أشرنا إليه قبل ذلك. هل تريد أن تنشر الدين بنفسك أم تريد أن ينشر الدين بك وبغيرك؟ فإن كانت الأولى فأبشر بالذي يسوءك، وإن كانت الثانية فنعم العبد أنت. الحراسة والساق ليس من مقدم الجيش، فالحراسة أن يحرس الإنسان الجيش، والساق أن يكون في مؤخرته، وللجملتين معنيان. أحدهما أنه لا يبالي أين وضع، إن قيل له أحرس حرس، وإن قيل له كن في الساق كان فيها، فلا يطلب مرتبة أعلى من هذا المحل كمقدم الجيش مثلا. الثاني إن كان في الحراسة أدى حقها، وكذا إن كان في الساق، والحديث صالح للمعنيين فيحمل عليهما جميعا إذا لم يكن بينهما تعارض ولا تعارض. قوله إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أي هو عند الناس ليس له جاه ولا شرف، حتى إنه إن استأذن لم يؤذن له، وهكذا عند أهل السلطة ليس له مرتبة، فإن شفع لم يشفع، ولكنه وجيه عند الله وله المنزلة العالية لأنه يقاتل في سبيله. والشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، والاستئذان طلب الإذن بالشيء. والحديث قسم الناس إلى قسمين، الأول ليس له هم إلا للدنيا، إلا الدنيا، إما لتحصيل المال أو لتجميل الحال، فقد استعبدت قلبه حتى أشغلته عن ذكر الله وعبادته. الثاني أكبر همه الآخرة، فهو يسعى لها في أعلى ما يكون مشقة، وهو الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك أدى ما يجب عليه من جميع الوجوه. ويستفاد من الحديث أن الناس قسمان كما سبق، أن الذي ليس له هم إلا الدنيا قد تتقلب عليه الأمور ولا يستطيع الخلاصة من أدنى أذية وهي الشوكة، بخلاف الحازم الذي لا تهمه الدنيا بل أراد الآخرة ولم ينس نصيبه من الدنيا وقنع بما قدره الله له. أنه ينبغي لمن جاهد في سبيل الله ألا تكون همه المراتب، بل يكون همه القيام بما يجب عليه، إما في الحراسة أو الساق أو القلب أو الجنب حسب المصلحة. أن دنو مرتبة الإنسان عند الناس لا يستلزم منه دنو مرتبته عند الله عز وجل. لذلك في هنا مثل يقول لك اللي بيحب ربنا يحبب فيه الناس، هذا ليس على الإطلاق، بل انظر إلى من أحبك من القوم، فإن وجدت أهل البدعة وأهل الفسق والفجور فاعلم أنك لست على الجادة، وإن وجدت أهل الخير والصلاح فاثبت على ما أنت عليه. يقول فهذا الرجل الذي إن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طوبى له، ولم يقل إن سأل لم يعطى، بل لا تهمه الدنيا حتى يسأل عنها، لكن يهمه الخير فيشفع للناس ويستأذن للدخول على ذو السلطة للمصالح العامة. فيه مسائل، الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، وهذا من الشرك، لأنه جعل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنيا، فيضغى على قلبه حب الدنيا حتى يقدمها على الآخرة، والحزم والإخلاص أن يجعل عمل الدنيا للآخرة. الثانية تفسير آية هود وقد سبق ذلك. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، وهذه العبودية لا تدخل في الشرك ما لم يصل بها إلى حد الشرك، ولكنها نوع آخر يخل بالإخلاص، لأنه جعل في قلبه محبة زاحمت محبة الله عز وجل ومحبة أعمال الآخرة. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي، وإن لم يعط سخط. هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميل، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وهذه علامة عبودية لهذه الأشياء، أن يكون رضاه وسخطه تابعا لهذه الأشياء. الخامسة قوله تعس وانتكس. السادسة قوله إذا شيك فلا انتقش، يحتمل أن تكون الجمل الثلاثة خبرا أو دعاء وسبق شرح ذلك. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، فقوله في الحديث طوبى لعبد يدل على الثناء عليه، وأنه هو الذي يستحق أن يمدح لا أصحاب الدراهم والدنانير وأصحاب الفرش والمراتب. والله عز وجل أعلى وأعلم.